مستمعينا الكرام، بإمكانكم متابعتنا ومن جميع أرجاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني www.najah.edu/fm.
المدن المنيعة، التخطيط الهندسي السليم، العمران، الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، القيادة الاستراتيجية، البنية التحتية، الوعي العام. المدن المنيعة برنامج يسلط الضوء على المواصفات المطلوبة للتخطيط العمراني وتجهيز المباني والمشاريع والبنى التحتية ودور مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث في الثقافة والوعي الجماهيري. المدن المنيعة يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم اثنين عند الساعة 8 صباحا، ويعاد عند الساعة 8 من صباح يوم الخميس. من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. تقدم لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ومنسق المراكز العلمية في جامعة النجاح الوطنية، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا، أهلا ومرحبا بكم ومن جديد في برنامج المدن المنيعة. نرحب بكم أينما كنتم تتواصلون معنا على امتداد هذا الأثير أعزائنا، ونرحب بكم أيضا عبر موقعنا على الإنترنت داخل وخارج الوطن. صباح الخير لكم من الزميل أحمد الترياقي في الهندسة الإذاعية. أيضا نرحب بالدكتور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ومدير وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك.
يسعد صباحكم.
مستمعينا معكم على الهواء مباشرة في برنامج المدن المنيعة، وكما العادة دكتور، ما هي محركات المدينة المنيعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. المدن أو المدينة المنيعة المرنة عادة لها أربع محركات رئيسية، ولكل محرك بطبيعة الحال هناك محركات فرعية وثانوية. الصحة والسلامة العامة، الصحة والسلامة العامة عادة والعيش الكريم تجمع مع بعضها البعض، من ثم الاقتصاد والمجتمع والبنى التحتية والبيئية، ورابعا الاقتصاد القيادة والاستراتيجية.
نعم دكتور، نبدأ باستفسارات السادة المستمعين على شتى اختلافاتهم. نبدأ بسؤال من مقاول يقول: نشاهد في الأفلام أن كثير من الدول فيها عمارات مرتفعة جدا، وفي نفس الوقت هذه الدول تعتبر متقدمة، لماذا نسمع أن المباني العالية غير مناسبة في المدن الفلسطينية؟
الواقع يعني هذا السؤال له بعد، له علاقة في المباني وفي التخطيط. فوجود مباني بحد ذاته عالية لا يعتبر ممنوع ولا يعتبر مشكلة، يعني كمبنى عالي من ناحية التصميم الزلزالي لا يوجد عندنا أي مشكلة من حيث المبدأ. لكن المباني العالية لها متطلبات. أول هذه المتطلبات البنى التحتية للمباني العالية. يعني أنا عندما أقرر فجأة أن يعني أغير نظام البناء من 4 طوابق إلى 7 طوابق إلى 10 طوابق إلى 20 طابق في منطقة ما، والبنى التحتية الطرقات وشبكة المياه شبكة الصرف الصحي غير متناسبة مع هذا الواقع. يعني هي مصممة لحجم معين من السكان عدد معين من السكان، وبالتالي وجود كثافة سكانية غير مناسبة على هاي القطعة يؤدي بالمستقبل في التخطيط إلى خلل في هاي المنطقة. إضافة لذلك، يعني إذا كنا نتحدث عن مباني مرتفعة متعددة الطوابق لا بأس، من ناحية تصميم زلزالي نضعها على طرف، لأنه التصميم الزلزالي ممكن سواء مباني عادية أو مباني مرتفعة. في الهندسة، في هندسة الزلازل لا يوجد مستحيل مادي، كل شيء له حل. لكن في التخطيط، إذا أردنا أن يكون هناك مباني مرتفعة، نحدد قطعة أرض ونعمل مباني مرتفعة، لكن في شروط. أهم هذه الشروط، هاي المباني كم ارتداداتها؟ هاي المباني ما هي علاقتها ببعضها البعض؟ هل هي سكنية أم تجارية؟ اللي منشوفه بالأفلام هي مباني تجارية وليست مباني سكنية. المباني التجارية فيها شروط من ناحية الكراجات ومن ناحية التشغيل الاستخدام وإلى غير ذلك، موجود في دبي وفي كثير من دول العالم. لكن في دبي، في خلف كل مبنى تجاري يوجد مبنى لكراجات. احنا عندما نصمم منطقة ونوفر جميع متطلبات التخطيط لهذه المنطقة، انه اذا انا بدي ابني مبنى متعدد الطوابق 20 او 30 طابق، يجب الا تقل قطعة الارض عن 3 طوابق، عن 3 دنم مثلا او 4 دنم. وهناك شروط اخرى تتعلق في توفير متطلبات السلامة العامة، هناك مجموعة أمور تتعلق في الارتدادات بين المباني، في منطقة الخضراء بين هذه المباني. هدف الدول عندما يكون هناك مناطق أو مباني متعددة الطوابق الحفاظ على مساحة أفقية، مساحة حتى يتم استخدامها من ناحية منطقة خضراء، عامل بيئي. إضافة لهذه الأمور، العامل الطبوغرافي، يعني لا يمكن أن نقوم أن نتحدث عن مباني عالية بدون ارتدادات كافية كما هو عندنا. مثلا إذا بدنا الارتدادات تبقى كما هي، بدنا مباني عالية لازم الارتدادات تزيد. في نفس الوقت المباني العالية على أرض منحدرة تزيد الكثافة.
الطبيعة الجغرافية في فلسطين
طبيعي، يعني وجود الطبيعة الجغرافية عامل الانحدار. في هناك في التخطيط المدن علاقة تقول أنه كلما زاد الانحدار يجب أن تقل الكثافة السكانية. في حالتنا يعني في المناطق الجبلية، الأصد إن كلما زاد الانحدار يجب أن تقل الكثافة، عندنا العكس، كلما زاد الانحدار تزداد الكثافة السكانية. إذن الطرقات ضيقة، كون الانحدار عالي الطرقات ضيقة. بعدين المواطن والناس بعد ما تطالب في المباني العالية بتسأل، تعالوا يا جماعة حلوا لنا أزمة السير. طبيعي أزمة السير رح تظهر، حركة السير رح تظهر، هاي كل هالأمور بتكون نتاج تخطيط خاطئ من البداية. الإنسان عماله بيطالب فقط لحقوقه وكأنه مبنى الوحيد اللي رح يوجد في المدينة، هو ما بيعرفش أنه إذا وجد قانون الكل بده يمشي على هذا القانون، والكل بده يقيس بإكس من الناس أو كذا، وبالتالي رح ندفع إحنا كشعب ورح يدفعوا الأجيال القادمة ثمن أخطاء التخطيط وثمن أخطاء المطالبات اللي بيطالب فيها البعض في كثير من الحالات. العكس أنا بقول، مثلا مدينة نابلس، المناطق الجبلية أو المدن الفلسطينية الأخرى، المناطق الجبلية لا تصلح لأكثر من 4 طوابق أو 3 طوابق، لا تصلح قطعا، لأنه أنا بدي أخذ علاقة المدينة وتوزيع السكان في هذا الإطار. إذن من حيث المبدأ أقول أنه ما في عندنا مشكلة أو خصوصية ضد المباني المرتفعة، لكن تحقيق متطلبات وشروط بناء هذه المباني مش موجود عندنا. أوكي، ما بين نابلس وطول كرم في عندنا قطعة أرض فيها ميل معقول، فيها كذا، قررنا أنه نعمل حي صغير أو مدينة صغيرة مباني عالية، شو المشكلة؟ بعمل بحقق شروط هاي المباني، البنى التحتية، الطرقات، عرض الطرق، لأنه كما قلت إذا كنا بتحدث عن منطقة جبلية الطرق بتكون دائما باتجاه واحد، طولي
وضيقة.
طولي وضيقة وطولي، لا يوجد اتجاه عرضي. هذه الطرقات فيها كثافة سكانية، فيها سيارات، نسبة المركبات عالية جدا، وبنفس الوقت لا يوجد بدائل في الطرق، كيف بدي أغير السير لا سمح الله في حالة حادث سير، في حالة كارثة،
أو هذه انهيار الطرق. حتى في الطرق
أو انهيار، يعني حتى أنا يعني لا أخفيك ويعني لا أستطيع أن أقول عنه سر لأن تحدثت عنه في وسائل الإعلام المختلفة، الطرق الجبلية في مدينة نابلس 75 إلى 80% منها رح يغلق، ونسجل رح يغلق لا سمح الله إن حصل زلزال قوي نسبيا. ما احنا شفنا لما حصلت شوية ثلوج أغلقت هاي الطرق. لأنه البدائل محدودة، يعني أنا الطريق طويل، يعني إمكانية إغلاقه هو طويل وضيق، ولا يوجد طريق عرضي بالاتجاه العرضي حتى أغير اتجاهي إن حصل شيء. وبالتالي في هذا الطريق اللي طوله 2 كيلومتر أو 3 كيلومتر أو كيلومتر، إن حصل انهيار لا سمح الله في بعض المباني أو بعض الجدران الاستنادية أو حتى انزلاقات أرضية، وهذا وارد في المناطق الجبلية، يغلق الطريق. إذن نحن نتحدث حالياً عن 75-80% من الطرق الجبلية ستغلق بين إغلاق كلي إلى جزئي. كيف رح تعمل إسعاف؟ كيف رح يعمل الدفاع المدني؟ كيف رح تعمل إطفائية؟ كيف رح تعمل مؤسسات؟ هذا سؤال. بعدين منيجي بعديها، الناس نفسها اللي بتطالب بزيادة الطوابق بشكل كبير هي اللي رح يتحمل المسؤوليات، تقول يا جماعة يا جماعة. أعتقد أنه إحنا في مدننا استنفذنا كل القوانين بالارتفاعات، ويجب ألا يسمع لأي صوت بزيادة الارتفاعات والمباني في هذا الإطار.
نعم دكتور جلال، نتابع معك في برنامج المدن المنيعة. مواطن يقول: أسكن في عمارة في الطابق الموجود أسفل طابق الروف، يوجد تشققات في سقف الشقة ونعاني من وجود الدلف في فصل الشتاء، ما هي المشكلة وكيف من الممكن حلها؟
يعني في الغالب إذا استثنينا عامل تأثير التربة، يعني أحيانا بيكون هبوط معين في المباني، لكن هذه المشكلة الأصل تظهر كمان عند الجيران، الطوابق المتكررة. إذا كانت فقط ظهرت في طابق الروف، في الطابق اللي تحت الروف فقط، معنى ذلك أنه إحنا بنعرف في بلادنا الطابق اللي قبل الروف، الطابق الأخير، عندما يتم بناء الروف يحصل تراجع في الجدار الخارجي،
صحيح،
يتم تراجع 3 متر
ارتدادات.
نعم يترك ارتدادات مقدارها 3 متر تقريبا، ومعظم السكان بترك 3 متر وأحيانا أقل من 3 متر بيتعامل مع السقف المائل. هذه 3 متر معنى أن جدار الطابق الروف موجود على سطح على سقف الطابق الأخير. هذا التراجع لا يتم على الأعمدة، يعني الأصل إذا كانت المسافة بين الجدار الأخير، الجدار الخارجي، والأعمدة 4 متر، الأصل يجب أن أتراجع 4 متر. فالجدار بيكون واقف على جسر والجسر على عمود. في الحالة اللي لما نتراجع 3 متر وبيكون الجدار موجود وزنه على السقف، هنا في وزن. عملية تسليح السقف ممكن، يعني ممكن نتحدث يعني موضوع أخ المواطن هون، إنه كمان موضوع التسليح بيكون باتجاه، في العادة عنا لو كان بالاتجاهين بتكون المشكلة أخف، لأنه الجدار بيجي على السقف والتسليح بيكون معكوس، يعني مش صحيح، بعكس الاتجاه، العكس اتجاه التحميل، لأنه كونه الحديد موجود في اتجاه واحد وليس في اتجاهين. الآن وزن هذا الجدار طبيعي، وزن ما عليه من تنكات من المياه يساهم في هذه المشكلة. أحيانا البعض يقول ما هو يوجد أحيانا يسمح النظام البلدية بوضع أعمدة في الطرف الأمامي، نعم هذه الأعمدة بتساهم في تحميل السقف لكن لا تحمل الجدار. الجدار في الغالب بيكون معظم وزنه موجود على السقف، فهذا في حقيقة الأمر أتوقع أنه هذه المشكلة، لأنه أكيد إحنا في الهندسة قد تظهر مشكلة، قد يظهر شيء في المبنى أو مشكلة أسبابها متعددة، يعني لكن لا يستطيع الإنسان أن يحكم عن بعد بشكل دقيق. لكن أنا في رأيي في معظم الحالات اللي أنا شفتها في أو يعني تابعتها من هذا النوع، كان سببها المشكلة اللي تحدث
في هيك حالة. دكتور، بيكون المشكلة فقط في الطابق الأخير ولا في كل طوابق العمارة؟
لا، في هيك مشكلة الأصل أن تكون المشكلة في الطابق الأخير، أما إذا كانت
في حال إنها كانت في الطوابق الأخرى،
إذا كانت كلها في جميع الطوابق في الغالب بيكون شيء في نظام التحميل للمبنى وهبوط أو في الأساسات، يعني إما في الأساسات أو في الأساسات وعملية طرق التحميل في الأعمدة والجسور، يعني في خلل في نظام التحميل موجود وبالتالي أدى إلى هذه المشكلة.
الحلول المطروحة بهيك حالة؟
الحلول المطروحة عادة إذا يعني لا يمكن أن نعطي حل بدون معرفة السبب، يعني دائما إذا عرفنا السبب وحده، إذا كلنا منقول إنه موضوع الروف سبب وطريقة تحميل الجدار الخارجي، الأصل يعني هنا مشكلة، يعني بدنا نخفف من الوزن، يعني نخفف من الوزن الموجود عليه، لأنه التسليح في جميع الأحوال أصبح موجود داخل السقف، وحلولها يعني مش سهلة. ليه؟ لأن بدنا نعمل تغيير في نظام التحميل، تغيير في نظام التحميل، بدنا نخفف وزن الجدار، ممكن المواد الموجودة، إن إذا كان هناك التنكات الموجودة، تنكات المياه، خزانات المياه الموجودة تساهم في هاي الأوزان بدها تخفيف. يعني لازم نحدد السبب بالضبط ومن بناء عليه نحل، لأنه نظام التحميل أصبح السقف موجود والتسليح موجود، طبيعي من ناحية هندسية في شيء مستحيل، بس هون بحاجة إلى أني أعمل إزالة بعض الجدران أو أغير نظام التحميل قليلا إن أمكن، وهذا الحكي بتطلب جهد وبتطلب تكلفة كبيرة إضافية. لأنه أما إذا كانت المشكلة لها علاقة في هبوط في الأساسات أو في نظام التحميل، هبوط بالأساسات يمكن معالجته، يعني ممكن تقوية الأساسات، لا يوجد مشكلة. في مشكلة في نظام التحميل يجب أن تحدد هذه المشكلة، ومن ناحية هندسية يعاد يعني وفقا لنظام التحميل الحقيقي الواقعي المطلوب، يتم تعديل أبعاد الأعمدة والجسور وتقويتها، ويمكن يعني من ناحية هندسية كل شيء ممكن، لا يوجد مستحيل، لكن عملية التكلفة أحيانا بتكون مرتفعة أكثر مما يتصوره المواطن.
نعم دكتور جلال، هل عمل الكراجات والطيرانات المحملة في المباني ممنوع أو غير مسموح به في المباني المقاومة للزلازل؟ سؤال من مواطن.
يعني احنا انا عادة كلمة الممنوع والمسموح به لا افضلها ولا بستخدمهاش في حديثي، لكن انا بستخدم دائما بقول طريقة بناء الكراجات في فلسطين، اللي هي انه انا بكون عندي طابق موجود من اعمدة والطوابق الاخرى فيها اعمدة وجدران، وهذا الطابق بيكون في الطوابق السفلية او في الطابق الارضي أو في الطابق تحت الأرض، المبنى محمل على طابق من أعمدة فقط وبقية الطابق من جدران، هذا بتشكل طابق رخو. أنا من ناحية التصميم الزلزالي، التصميم الزلزالي ضد مبدأ الطابق الرخو وليس ضد الكراج ككراج، يعني فلنبعد نقول الكراجات، يعني طابق الكراجات لا يوجد منع لطابق الكراجات، بل بالعكس طابق الكراجات مطلوب، وهو أحد خصائص حتى المدينة المنيعة، لأنه منتحدث عن بنى تحتية، منتحدث عن راحة السكان. لكن إذا كان هذا كراج لا يعقل أن السيارة تدخل بين كل الأعمدة السيارات، يمكن عمل خطة سير للسيارات ونغلق بعض الجدران ونلغي الطابق الرخو أو الطابق الضعيف، نقوي هذا الطابق. إذا موضوع الطابق الرخو أو الطيرانات المحملة، أنه أعمل طيران خاصة في المناطق التجارية، بتم بيرتد المبنى عن الشارع من ثم بيرجع المبنى للخارج مرة أخرى، احنا بنسميه بالهندسة طيران محمل. هذا الطيران المحمل يعني الجدار الخارجي لا يوجد فيه لا تربيط ولا يوجد فيه أي شغلة، هذا قابلية إصابة الزلزالية مرتفعة. بنلاحظ طوابق موجودة، جدران حجرية مع باطون سماكة 30 سنتي موجودة على أطرف الطيران، وهذا النوع من المباني هوائية. أصلا فيها تشققات، نعم بالهواء، هذا فيه تشققات في حالة تعرض لا سمح الله لقوة زلزالية، في أن قوة زلزالية أفقية وقوة زلزالية رأسية. الطيرانات المحملة حساسة للقوة الزلزالية الأفقية والقوة الزلزالية الرأسية
للجهتين،
لكن هي أصلا بدون الزلازل لو شاهدنا بنلاحظ أنه 50% تقريبا من المباني اللي فيها طيرانات لو دخلنا داخلها ملاحظ في شق طولي في منطقة الطيران وينتقل إلى الجدران الجانبية. هذا معناه أن المبنى بكلنا يا جماعة الخير أنا بدأت بالانهيار المبكر، انتبهوا مش متحمل، فما بالنا يجي قوة خارجية وإضافية تعمل عزم وقوة قاسة منسميها بالهندسة ناتج عن القوة الزلزالية الأفقية، وكمان عزم وقوة قاسة ناتج عن القوة الزلزالية الرأسية، لأن الطيرانات حساسة للقوة الزلزالية الرأسية. أجمعت جميع المراجع العلمية والوقائع الدول اللي تعرضت لزلازل أن الطيرانات وخصوصا المحمل منها لها قابلية عالية جدا على الانهيار، مثلها مثل الكراجات، مثلها مثل الطابق الرخو. بالتالي نحن لا نتحدث هنا، لا نقول الطيران ممنوع ولا نقول الكراج ممنوع، احنا بنقول طريقة بنائهم، نمط البناء في بلادنا لا يلبي متطلبات الحد الأدنى المطلوبة، وبالتالي المشكلة في النمط الدارج وليس المشكلة في الفكرة. فنقل عني أكثر من مرة في لقاءات حقيقة هذا الموضوع، وأنا أقول بكل صراحة أنا أنتمي إلى مدرسة لا تؤمن بالمستحيل المادي ولا أتحدث مع طلبتي والمهندسين بكلمة ممنوع. أنا أقول قابلية الإصابة الزلزالية مرتفعة أو منخفضة، وبالتالي يفضل عدم استخدامه بهذه الطريقة، لكن إذا بدي أستخدمه هذه هي الحلول. إذن أنا دائما بشخص المشكلة وبعدين بعطي الحل من هذا المنطلق.
نعم دكتور، نتابع معك عبر أثير إذاعة صوت النجاح. مواطن يسأل، هل يمكن معالجة المباني القائمة وتأهيلها زلزاليا؟
نعم بدون شك. يعني دائما احنا عندنا حتى لما يعني نعطي دورات وفي التدريس، طبيعي عملية تدريس هذا الموضوع يتم نسميه موضوع متقدم. يعني حتى في كلية الهندسة أو في أول 5 سنوات من الدراسة لا يتم التركيز كثيرا على هذا الموضوع، بيعتمد على الدكاترة والمدرسين، لا يوجد بشكل واضح وبالمنهاج، لكن يستطيع المهندس من خلال الدورات اللي بنعطيها أنه يتابعوا. من حيث المبدأ، أي مبنى غير مقاوم للزلازل يمكن تأهيله وجعله وتقويته ويصبح مقاوم للزلازل بلا شك، هنا في تكلفة. وهذا الكلام موجود ومنا عدة دورات في خلال هذه السنة والسنوات الماضية وحتى في معظم المدن الفلسطينية، وخلال العام الحالي تم الخروج بمعايير جديدة بطرق جديدة، وأعطيت دورات كان آخرها في شهر 5/2016 للمهندسين المقاولين وللمهندسين في المكاتب الهندسية في محافظة نابلس، وإن شاء الله في 25 الشهر، في هذا الشهر
25/10
سيكون هناك دورة في رام الله، دورة للمهندسين في مدينة رام الله بالتنسيق مع نقابة المهندسين. وطبيعي إحنا كل نشاطاتنا بتتم عادة مع نقابة المهندسين، وهناك علاقة قوية جدا وتنسيق كامل مع نقابة المهندسين. إذا كان هناك يعني حد مهتم من المهندسين يمكن نتابع الموضوع. بالإضافة إلى أنه إحنا وضعنا على مشروع ساس بارم اللي هو 2 وضعنا موضوع محاضرات كاملة ممكن للمهتم من المهندسين أن يدخلوا على ساس بارم ويتابعوا هذا الموضوع.
هما السؤالين مرتبطين مع بعض، هو المواطن بقول هل يمكن معالجة المباني القائمة وتأهيلها زلزاليا، ويلي سؤال من مهندس في مكتب هندسي يسأل تقريبا عن نفس الموضوع. اطلعت على موقع مشروع تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين لو ساس بارم، ولم أجد محتويات الدورة المتعلقة بتقوية وتأهيل المباني القائمة وتأهيلها زلزاليا.
بطبيعة الحال أنا عندي القسم الفني في المركز بحاول يجمع الأسئلة لما تكون قريبة. بلا شك ساس بارم واحد، موقع مشروع ساس بارم واحد، في عنا داخله هو بالعربي وبالإنجليزي ساس بارم واحد، موجود في مشروع تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين، في مواضيع للمواطن العادي، مواضيع للمختص والمخطط، وفي موضوع لصناع القرار. بطبيعة الحال في ساس بارم واحد كنا نتحدث عن المباني الجديدة اللي بدها تنبنى، عن التخطيط الجديد. ساس بارم 2 يوجد في عن المباني القائمة وكيف بدنا نعالجها. كم كبير من المحاضرات، يعني بحدود 6 شابترز وطرق بالتنفيذ وأفلام فيديو كيف ينفذ، وتم عملها يعني بصراحة بجهود كبير جدا وضع من قبل يعني القائمين على المشروع، سواء كان المركز عندنا مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل بالتنسيق مع والتعاون مع المركز الأوروبي لهندسة الزلازل إيو سنتر وجامعة إيوس. طبيعي يوجد كثير محاضرات، فأنا أطلب من الزميل المهندس أنه يطلع على ساس بارم 2 وهو www ساس بارم 2 اللي هو ساس SASPARM 2 .ps اللي هو هنا ممكن الخطأ .ps اللي هو ساس بارم 1 .com اللي هو ساس بارم 2، لأنه لغاية الآن الدخول إلو
.ps هو داخل
على ساس بارم 1. نعم هو داخل على ساس بارم 1، وبالتالي يمكن يتواصل معنا المركز وإحنا بنعطيه العنوان بدقة. في كثير من في محاضرات سواء كانت للمهندسين في المكاتب الهندسية أو للمهندسين العاملين في مجال المقاولات كيفية ذلك، وبصراحة بسهولة وبتبسيط بيتم من خلال هاي المحاضرات كيف نعمل تقوية للأعمدة، كيف نعمل تقوية للجسور، تقوية للسقف، تقوية للجدران أو إضافة جدران مسلحة، تقوية للقواعد، تقوية القواعد لكل شيء. إذا عرف السبب دائما هناك علاج. لذلك احنا نقول دائما بنعطي دورات في مجال التصميم الزلزالي للمباني الجديدة اللي مش موجودة اللي بدنا نصممها. من ثم بعد ما يتمكن المهندس ويصبح عنده خبرة في هذا المجال نعطيه دورة كيفية معالجة المباني القوية، وهي دورة سريعة، يعني الدورة الثانية هي سريعة جدا ويمكن استيعابها ببساطة كونه نحن نتحدث عن طرق وتكنولوجيا تقليدية وتكنولوجيا متقدمة. وحقيقة الأمر يعني كل المحاضرات أو كل المهندسين اللي أخذوا هاي الدورات كان واضح من أنه كان عندهم فهم، لأنه هو اللي بياخد هاي الدورة أصلا مهندس ممارس وبالتالي يستطيع بكل بساطة أنه يتعامل مع هاي المواضيع.
نعم، أيضا مقاول يسأل، نقل عنك أنك ضد عملية التراجع فوق الطابق الأخير وعمل طابق روف، هل هذا صحيح؟ وسؤال آخر ولا واحد واحد نجاوب؟
واحد واحد خلينا شوي.
خلينا عند السؤال الأول.
أنا حقيقة يعني موضوع الروف كما يبنى في بلادنا أنا ضد النمط طريقة بناء الروف لسببين رئيسيين. أولهم أنه التراجع اللي بيتم كما تحدث في بداية اللقاء أنه التراجع اللي عماله بيتم من الطابق الأخير حتى نبني الروف لا يتم التراجع على الأعمدة. هذا واحد، وبالتالي إذا تم التراجع على الأعمدة بشكل متماثل بيكون من الناحية الإنشائية لا يوجد مشكلة. وأكبر دليل على كلامي اللي أنا بحكيه منذ سنوات إنه في مشاكل عند المواطنين وكثير من الناس بيخبوا هاي المشاكل، أقصد بعض في بعض الحالات بعض أصحاب المباني وغيرها، أو أحيانا لا ما بيعرفوش السبب وبتصدف أحيانا بيحصل تراجع وما بتحصلش مشكلة كبيرة. السبب إنه بيكون السقف الموجود تحت الجدران مسلح بالاتجاهين فبيمنع حصول المشكلة. السبب الآخر اللي أنا يعني لا أتوافق مع موضوع الروف إنه الروف أصلا في مباني مبنى سكنية فيها 20 شقة أو 30 شقة، القصد يكون ظهر الطابق الأخير مجهز لجميع السكان حتى يرتاحوا في وضع تنكات المياه وخزانات الشمس. فاللي ساكن بالروف اسألوا أي واحد ساكن بالروف، إذا كان هناك يعني خلينا نقول سكان في العمارة 20 أو 30 شقة أو أحيانا 40 شقة في بلادنا في مباني فيها، يعني حقيقة هذا موجود وللأسف موجود، يعني و40 شقة و35 شقة كل بيطلع درج واحد. هذا بالناحية علمية ممنوع، من ناحية التخطيط ممنوع، لازم يكون مطلعين درج، لا يعني إنه في شروط في هاي الحالة. بنلاحظ إنه السكان بحاجة لأعمال صيانة، السكان بحاجة لمشاكل سكر مثلا تنكات المياه العوامة فيها مشكلة، طالعين نازلين
ما في مساحة كمان إنه
ما في مساحة للتحميل. كمان اللي ساكن في الروف نفسه أصبح يعني يعاني من موضوع السكان وطلوعهم، فأصبح العامل هنا اجتماعي. يعني إحنا كمان بنتحدث دائما في المدينة المنيعة والمدينة المرنة عن الأمور الاقتصاد والمجتمع، يعني وبالتالي هنا إلها مداخلات كثيرة. إن صح مباني مرتفعة متعددة الطوابق، لكن نظام المباني المتعددة الطوابق غير مهضوم في بلادنا كونه لا يوجد أنظمة واضحة للتشغيل. لجان العمارات ليس لها أي صفة قانونية، ما في نظام يحكم هاي لجان العمارات. في الدول الأوروبية بصراحة نظام لجان العمارات تستطيع أن تبيع شقة صاحب هذا بالقانون وبالنظام إذا هو ما بدهش يدفع المستحقات الموجودة عليه في الخدمات العامة للمبنى. إذا هنا يعني هذا ممكن موضوع آخر نتحدث عنه لاحق، موضوع المباني العالية ومشاكلها، وهي لها علاقة طبيعية في المجتمع. وأنا أرى أنه لابد في الحلقات القادمة، وأنا يعني أوجه حديثي للمستمعين والمستمعات، إنه إذا في حالة وجود أي استفسار عن المباني العالية ومشاكلها الهندسية والاجتماعية، لأنه نحن نتحدث عن اقتصاد ومجتمع، نتحدث عن بنى تحتية وبيئية، وكلها لها علاقة في لها بعد مجتمعي وبعد اقتصادي وبعد بيئي وبعد مهني بنائي. إذن بلا شك يعني هذا نقطة أساسية، يعني موضوع الروف الحديث عنه يطول.
أيضا هو يعني يطرح سؤال آخر وتحدثنا عنه سابقا فيما يتعلق بنظام مواقف السيارات، يقول أنت ضد نظام مواقف السيارات ولأن طابق موقف السيارات يضر المبنى أثناء الزلزال، هل هذا صحيح ولماذا؟
يعني دائما أنا بقول ينقل عني دائما الكلام منقوص، يعني جملة في سياق النص. أنا ضد طابق الرخو وضد الطابق الضعيف الموجود في المبنى. الآن بعض المواطنين بيعمل الطابق الرخو لأنه عمل كراج، لكن أنا بقول ممكن عمل كراج وهو مطلوب وأنا مؤيدينه 100%، بدون إذا يمكن أنا أعمل كراج بدون ما يكون عندي الطابق أصبح رخو أو ضعيف. إذا تحقق ذلك أنا مع الكراج. إذا أنا لست ضد الكراج ككراج، أنا ضد الطابق، وجود طابق رخو أو ضعيف في المبنى. لكن في بلادنا في أغلب الأحيان ليه بيحصل الكراج؟ أحد الأسباب حصول الطابق الرخو الرئيسي في بلادنا، ممكن بشكل 50% من ظاهرة الطابق الرخو، سعي المواطن أو المستثمر أو المهندس إلى عمل كراج، وبالتالي بعمل كراج على طابق على أعمدة، وهذا الطابق بتم يعني استخدامه كراج. كان سابق البلدية تشترط يمنع إغلاقه من الخارج، لكن البلدية في الوقت الحالي بتسمح بالإغلاق بطريقة معينة، لا تسمح بالإغلاق الكامل، لأنه صارت حالات كثيرة في البلد أنه بعض أصحاب المباني، وكل أسف وهنا لا أعمم البعض، بعد ما انتهى من البناء وهو مرخصه كراج راح باع الطابق. وهذا أصبح ليس من حقه، هو من حق سكان العمارة
طبعا.
وأنا كمواطن في المدينة من حقي أعترض على هذا المواطن، لأنه لو كل عمارة بدها نلغي الكراج اللي فيها، أو الكراج غير مناسب في كراجات موجودة في البلد غير مناسبة ولا تطابق المواصفات، هذا سيؤدي قطعا في المستقبل أنا كمواطن يؤثر علي وأنا ماشي في الطريق، لأنه السيارات هاي راح تخرج بدل ما تكون داخل المبنى في الطريق
بالشارع.
إذن أنا مرة أخرى بعد هذا التوضيح أقول أنه أنا لست ضد الكراج، أنا من مؤيدي الكراج بشكل قاطع. أنا ضد طريقة بناء الكراج في بعض الحالات. يمكن إذا نعمل كراج نقوي هذا الطابق وما يكونش طابق رخو، وأرجو ألا ينقل عني يعني جمل مقطوعة زي ولا تقربوا الصلاة يعني، ويكمل يعني أنا دائما ينقل عني في ليس فقط في هاي المواضيع يعني كلام منقوص وكلام هذا، واللي بيعرفني في المحاضرات إنه بالعكس أنا بكون عنده طولة روح بوضح بالتفاصيل التفاصيل للمهندسين والمقاولين والطلبة.
نعم، نتابع مستمعينا مع الدكتور جلال أدبيك، ومواطن يعمل في مؤسسة حكومية يقول: هل تهتم المدينة المنيعة في نظام وحركة المواصلات؟ وبالتالي هل يمكن إيجاد حل لمشكلة المواصلات في مدينة نابلس على سبيل المثال أو غيرها من المدن الفلسطينية؟
نعم بلا شك، المدينة المنيعة والمدينة المرينة عموما عندما تحدثنا عن المحركات الأربعة، وكل محرك له تفاصيل، له محركات تفصيلية كثيرة جدا. مثلا في المحرك رقم 3، المحركات أو المقومات، المحرك رقم 3 يتحدث عن البنية التحتية والبيئية، وضمن البنية التحتية والبيئية بطبيعة الحال نحن نتحدث عن المواصلات. المواصلات لها جزء أساسي في هذا الإطار حقيقة، يعني لما نقول بنية تحتية شبكة المواصلات، البنية التحتية شبكة الصرف الصحي، شبكة المياه، وأقول شبكة المواصلات وشبكة الطرق، حتى شبكة الاتصالات. بالتالي هناك حلول، إنه المدينة المنيعة في هاي الحالة تطلب لما يكون عندي تخطيط إنه يكون التخطيط حسب الأصول، تربط الطرقات شبكة الطرق بمساحات البناء، تحدد الأحياء بطرق تتناسب مع مساحة هذه الأحياء، وتربط الأحياء كمساحات مع الكثافة السكانية، وبالتالي أوتوماتيكيا أنا صارت عندي الكثافة السكانية مربوطة بالطرقات، وتأخذ بعين الاعتبار ساعات الذروة، وتأخذ بعين الاعتبار الكوارث، وبالتالي في المجمل التخطيط يكون شمولي. وفي حالة مدينة أقرت أنه تلتزم بمعايير المدينة المنيعة المدينة المرنة كما هو الآن في مدينة نابلس وفي مدينة رام الله، هو حقيقة من حيث الكوارث، المناعة بالكوارث، 8 مدن فلسطينية وقعت على الالتزام بهذه المعايير، لكن من حيث المعنى الشامل للمناعة والمرونة أنه ليس فقط كوارث وغير كوارث ووضع اجتماعي، مدينة رام الله ومدينة نابلس. مدينة رام الله تم اختيارها ضمن 100 مدينة في مشروع بدأ قبل 2 سنين، والآن مدينة نابلس ضمن مشروع ومبادرة جديدة كما تحدثنا في الأسبوع الماضي في برنامج خاص في شملت 20 مدينة في العالم من ضمنهم مدينة نابلس، على أساس تم اختيارها ضمن الاستدامة والمناعة، المدن التي تعمل على الاستدامة والمناعة. أكيد المدينة أصبحت مبنية، إذن هنا ما نسميه التعرض واقع، يعني بمعنى الإكسبوجر من ناحية علمية أصبح معامل موجود في مدينة نابلس، لكن يمكن التخفيف بشكل كبير من مدار الفترات الزمنية السابقة والتعلم لما هو قادم. نحن في موضوع المواصلات مثلا في مدينة نابلس يعني الوضوع معقد بشكل كبير، لكن بعد هي مشكلة المواصلات حقيقة في مدينة نابلس راح تظهر بعد 15 سنوات وليست الآن. ما نراه الآن هو ليست مشكلة مواصلات، ما نراه لغاية الآن هو عبارة عن مشكلة إنسان، لأنه المواصلات المشكلة وين بتكون موجودة؟ طريق غير مؤهل أو سائق غير مؤهل أو مركبة غير مؤهلة أو مشاة أو إنسان غير مؤهل. بالتالي إحنا في معظم الحالات اللي عنا الوقوف الغلط، المشاة الغلط، يعني كمان عندي أنا مشاة بيمشي تقاطع بالطريق، بيمشي بنص الطريق بالطول وغير مكترث، وعنا ناس بتصف بالطريق بشكل مختلف. لغاية الآن لو يعني عنا في كلية الهندسة زملائي المختصين في الموضوع لما أجروا دراسات أوجد بالبلدية إنه فعلا لو حسبنا عرض الطريق والمواصلات والتزمنا بنظام السير بالحد الأدنى، بديش أقول بنظام السير الدقيق الدقيق جدا جدا، لا تحصل أي أزمة. إذن هي أزمة تقريبا مصطنعة سببها بشري. أما موضوع التخطيط اللي بنتحدث فيه في المدينة عندنا كونها منطقة جبلية وبين جبال والطرق ضيقة، مشكلتها ستظهر، هذه المشكلة ستظهر بعد 5 سنوات إلى 10 سنوات. وأنا أقول إذا بقي الحال كما هو بعض الأحياء في مدينة نابلس ستدخل بما يسمى الأحياء أو المناطق الطاردة، يعني تطرد سكانها بسبب ما سيعانون من مشاكل بالازدحام اللي بتم.
نتابع دكتور جلال. مواطن يسأل: لا أعرف ما هو سبب تركيز البلدية على إذن الصب وإذن أعمال الحفر، وهذه الأذونات وغيرها تؤدي إلى دفع أموال من المواطن. يعني
حقيقة كلمة إذن صب أريد أن أوضح أنه هو إذن الصب معناه أنه هناك عندي أنا عندي في إذن الصب التزام من المهندس المشرف أنه أشرف وبناء عليه يوقع بالصب، أنه لأنه بعد ما نصب البطون بتصير الأعمال الحديد أشياء مخفية لا يستطيع أحد مشاهدتها، وبالتالي هو إقرار من المهندس المشرف أنه شاهد وأشرف وبناء عليه يقر. ونحن دائما نقول وأنا شخصيا أنه لابد من المبنى أنه لما يمر في مرحلتين التصميم يكون حسب الأصول ويتم في ضبط لعملية تصميم المباني، وأقصد هنا زلازل وغير زلازل، وفي عملية التنفيذ أن يتم التنفيذ حسب الأصول ووفقا للمخططات. فالإشراف الهندسي واجبه أنه يضبط المبنى، عملية تنفيذ المبنى وفقا للمخططات التي أقرت. فإذن الصب بالعكس هو مطلوب، لكن استخدم إذن الصب أحيانا لدى بعض المهندسين وهم أقل في طريقة خطأ، يعني فبدأ المواطن يشعر بإذن الصب، لكن هو إذن الصب هو إشراف هندسي، هو عبارة عن رسوم بدفعها المواطن، فهو شعر بها كرسوم، يعني ما استفاد بعض المواطنين،
يعني كأنها تكلفة بدون فائدة.
تكلفة بدون فائدة. فكان النفور منها. أنا متأكد أن الإشراف الهندسي الحقيقي اللي بتسعى إله نقابة المهندسين، حقيقة نقابة المهندسين وضعت جهد كبير في تنظيم المهنة الهندسية، لكن في مناطق كان النجاح عالي وفي مناطق كان النجاح أقل، بسبب ليس قانون نقابة وإنما بسبب عملية التطبيق اللي ساهم بها رفض بعض المواطنين، رفض بعض المستثمرين، وهنا دائما أنا لا أعمم، أنا بحكي في شريحة معينة، ورفض بعض المهندسين يعني، وبالتالي شاركوا الجميع وأصبحت فكرة الإشراف الهندسي لدى البعض أنها مش مقبولة، لكن هو الإشراف الهندسي أولا وأخيرا هي لمصلحة صاحب المبنى ولمصلحة المواطن اللي راح يشتري من صاحب المبنى إذا كان المبنى استثماري، لأنه هي الضمان الوحيدة للحصول الحصول على مبنى، الحصول على مبنى حسب المواصفات. هلا موضوع إذن الحفر نفس الفكرة. إذن الحفر هو ربط الحفر، إنه في عندي إشراف، يجب أن يكون هناك إشراف على الحفر، في عندي ضوابط للحفر، لأنه إحنا سمعنا ما دائما ما بكل سنة في أحيان في الشهر الواحد في عندنا مشكلة أو مشكلتين، سواء في نابلس أو خارج نابلس، إلها علاقة في عملية الحفر، أخطاء في عملية الحفر، انهيارات في عملية الحفر. طب شو ذنب الجيران؟ أنا ساكن ومرتاح، أنت تيجي تبني على خاطرك، تجرف على خاطرك، في دولة في العالم تسمح بذلك؟ يعني أنا أحيانا هذا الموضوع، يعني في البعض يعني بيطرحوا هذا موضوع موجود في كل دول العالم، إشراف هندسي يجب أن يكون حفر حسب الأصول والمعايير الهندسية، وإشراف يجب أن يكون، إلا أنه راح تضر نفسك وتضر غيرك. وبعدين المشكلة وين في بلادنا؟ بعد ما تصير المشكلة، تعوا يا جماعة الخير شكلوا لجان، لا شكلوا لجان بحطوها في البلدية، وتعيا محافظة، وتعيا نقابة المهندسين، وتعيا جامعة النجاح، وبتحصل المشكلة وشكلوا لجان. شو السبب وشو السبب؟ وإحنا دائما بتميل المؤسسات إلى عدم تكبير الموضوع وحلها بالتراضي، وكثير من الناس أخطأت مرة وأخطأت مرتين وما تعلمش. فأنا برأيي لا، القوانين هاي يجب أن تكون، حتى أنا مع أنها تكون قوانين واضحة ورادعة، لأنه إحنا مش أقل من الناس في العالم، إحنا بالعكس من طالب في الحد الأدنى. يعني أنا ما بطالب بكل ما هو موجود في العالم، إحنا منقول يا جماعة الخير بدنا الحد الأدنى، لا يعقل العالم كله غلط وإحنا صح. بالتالي إذن الصب شيء طبيعي، وإذن الحفر والحفر حسب الأصول، لكن قد يكون هناك اختلافات إجرائية، يعني ممكن يكون اختلاف المواطن مع المؤسسة، مع البلدية أو مع النقابة إجرائي قد أفهمه، يعني إنك يا عمي أنت بتطول لي بكذا، أو أنت بتطلب مني أعمل كذا وكذا، لكن من حيث المبدأ، من حيث الهدف، أنا لا يمكن أتفق مع أي إنسان كان يطلب يعني أنه نلغي الإشراف الهندسي، يطلب اللامبالاة في البناء، يطلب اللامبالاة في الحفر. هذا أنا برأيي يعتبر مشكلة، بل يصل إلى مستوى الجريمي إن بقينا على هذا الحال في البلد. فيجب، أنا بوجه نداء إلى جميع المؤسسات أنه بدنا نبني وطن. إحنا دائما بننتقد، ننتقد المسؤولين، ننتقد الناس على المواصل، بس ولا حدا فينا بيسأل حاله كمواطن أو كمختص، أو يعني بشكل عام هنا كمواطن، شو قدم في هذا الإطار. فالإشراف الهندسي على، سواء كنا المخططات وتدقيقها، الإشراف الهندسي على المبنى وإذن الصب، هذا يعتبر إشراف. مرة أخرى أجمل في الحديث كونه مهم جدا، وموضوع الحفر، الحفريات والجدران والجدران الاستنادية، أن تتم بطريقة علمية وحسب الأصول وحسب المعايير، يعني اللي رح يكون حكم المعايير الهندسية الموجودة في العالم. ولاحظوا أنا أقول إحنا ما بدنا نعمل إشي سوبر، إحنا بدنا نطبق متطلبات الحد الأدنى، ولا نرضى لأي واحد يقول بدنا أقل من متطلبات الحد الأدنى، لأنه بالعلم متطلبات الحد الأدنى، يعني أقول لك بصراحة، نسميه حد الصفر، يعني من بده يطبق تحت متطلبات الحد بتسموه تحت الصفر، هو المشكلة انه بدور حاله بعديها رح يتجه للمؤسسات، يعني يا جماعة الخير ساعدونا وشوفوا شو صار. وفي كثير من الحالات هو بدور حاله لاحق او بدور جاره، وفي ناس كتير بيقولوا لك يا اخي انت ليش مكبر وحامل السلم بالعرض، ما هي ناس كتير بتحفر، ما هي قليل، يعني بقول لك من كل 10 حفريات او 20 حفرية بتصير مشكلة.
طب احنا في غنى عنها،
بعدين احيانا بتكون المشكلة في امور بتكون بدها تصير بس ربنا بيرحم بالعباد، وبالتالي انا هل كمهندس بدي اراهن على الحظ؟ انا ما بدي الهندسة طبعاً. اذا الهندسة بتراهن على الحظ ما بدنا هاي الهندسة. انا بدي التزم بالمتطلبات الهندسية، هي متطلبات الحد الادنى الموجودة. لذلك المدينة الامنة بتقول السلامة، الصحة والسلامة العامة والعيش الكريمة. السلامة العامة، أنا بدي بلد توفر السلامة العامة، بدي بلد مش أنا أكون باني وجاري يبني جنبي، بعدين إذا صارت مشكلة مين اللي أعطاه الترخيص؟ فمن حق الجهة اللي أعطت الترخيص تقول للجهة اللي بدها تنفذ الحفر طبق المعايير التالية، لأنه أنا أعطيتك الترخيص ده من شروط. لكن أما نحفر بطريقة عشوائية، بطريقة ليس لها أي علاقة بالمتطلب الهندسي، وهنا مرة أخرى أنا لا أعمم، أنا بتحدث عن الحالات وهي القليلة اللي حصل فيها انهيارات، والأصل ألا تحصل، والأصل ألا تحصل هذا النوع من الانهيارات.
نعم دكتور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ومدير وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح الوطنية، أشكرك جزيل الشكر على هذا الحديث وهذه التوضيحات.
يسعد شكرا طبعا. لكم
وأنتم مستمعين الأعزاء، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة. تحية لكم من الزميل أحمد الترياقي في الهندسة الإذاعية، تحياتي أمل عبد السلام القاسم، نستودعكم الله. قدمت لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك.
مستمعينا الكرام، بإمكانكم متابعتنا ومن جميع أرجاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني www.najah.edu/fm.